طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التوابع أولها النعت. قال: يتبع في الإعراب الاسماء الأول. الأول، نعم. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. قال الشارح: التوابع جمع تابع، وهو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. والمراد بقولنا ما قبله المتبوع، فمثلا لو قلت: جاء زيد العاقل، زيد هو المتبوع. أو قلت: جاء القوم كلهم، القوم هو المتبوع. فالاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقة يراد بالاسم المشارك المتبوع. وقوله في إعرابه مطلقا سيأتي، يعني في حال الرفع أو النصب أو الجر. قال: والمراد بقولنا ما قبله المتبوع. والمراد بقولنا مطلقة أي في جميع حالات الإعراب، الرفع والنصب والجر، نحو: جاء الرجل المهذب. المهذب هذا هو التابع، والرجل هو المتبوع. فهنا جاء بالرفع، فالمهذب هنا مرفوع، نعت مرفوع. ورأيت الرجل المهذب هنا أيضا تابع المهذب، لكنه منصوب، تابع منصوب. وسلمت على الرجل المهذب، مهذبي هنا تابع لكنه مجرور. قال: فلفظ المهذب تابع لكلمة الرجل في الأوجه الثلاثة. فهذا معنى قول ما قبله في إعرابه مطلقا. قال: وخرج بقولنا مطلقا خبر المبتدأ وحال الاسم المنصوب. نحو: الدنيا متاع، يعني الخبر لا يكون مطلقا تابعا للمبتدأ، فقد يكون المبتدأ مرفوعا وقد يكون الخبر منصوبا، وهذا في إذا هناك ناسخ من النواسخ، إذا وجد ناسخ من النواسخ. فهذا معنى قوله وخرج بقولنا مطلقا خبر المبتدأ وحال الاسم المنصوب. نحو: الدنيا متاع، ولا تشرب الماء كدرا، لأنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا، بل في بعض أحواله. والحال إنما يكون منصوبا دائما. فإذا أتى المتبوع أو صاحبه منصوبا وافقه، لكن إذا أتى مرفوعا لا يوافقه. مثلا لو قلت: لا تشرب الماء كدرا، هنا كدرا منصوب مثل الماء. لكن لو قلت على سبيل المثال، مثلا لو قلت: جاء زيد راكبا، هل راكبا هنا وافق المتبوع؟ لا، لم يوافقه، لأن المتبوع مرفوع. لكن بخلاف التوابع هذه دائما هي ماذا؟ دائما وهي تتبع ماذا؟ المتبوع في الإعراب مطلقا، بخلاف الخبر والحال. قال: وهذا معنى قوله يتبع في الإعراب الأسماء الأول، أي إن هذه الأربعة تتبع في إعرابها الأسماء الأول، أي الأسماء التي سبقتها وتقدمت عليها. والتوابع هي النعت والتوكيد والعطف بنوعيه، عطف البيان والنسق والبدل. وخص الأسماء بالذكر لأنها الأصل، يعني الأصل في التوابع، وإلا قد يكون مثلا النعت قد يكون جملة، صح؟ قد يكون جملة، جاء زيد جاء رجل يضحك، ايش اعراب يضحك؟ نعت. طيب، فاذا النعت هنا اتى ماذا؟ اتى جملة. تعال هنا تنعس، تعال هنا.
ايوه عس. قوله الأول على أن المتبوع لا يجوز أن يتأخر عن تابعه بحيث يتقدم التابع، وهذا هو المشهور. فالنعت لا يتقدم على المنعوت، وهذا لا توكيد ونحوها من التوابع. ثم قال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. قال: النعت هو التابع المكمل المتبوعه.
التابع، قال: النعت هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به. فسيشرح هذا التعريف. قال: فالتابع جنس يشمل التوابع كلها. وقولنا المكمل قيد لإخراج بقية التوابع وإدخال ماذا؟ إدخال الصفة والنعت كما سيأتي. قال: لأنه ليس شيء منها يدل على صفة المتبوع أو صفة ما تعلق به إلا ماذا؟ إلا النعت. ولهذا وجب في النعت أن يكون مشتقا ليدل على المعنى وعلى صاحبه، فصاحبه هو القائم بهذا الوصف. فالنعت يختلف عن بقية التوابع بأنه يبين صفة من صفات المنعوت أو من صفات من تعلق به المنعوت أو من صفات من تعلق به المنعوت. ومعنى قولي وعلى صاحبه، يعني لو قلت جاء زيد العاقل، طيب، فالعاقل هنا نعت. العقل هذا اتصف به فاعل، وهو ماذا؟ الضمير في العاقل الذي يعود على المنعوت نفسه، الذي يعود على المنعوت نفسه. فإذا وصف العقل هذا اتصف به المنعوت، صح؟ اتصف به المنعوت. وهذا لا تجده، ويمكن بعبارة أخرى تقول اتصف به المتبوع، اتصف به ماذا؟ المتبوع. وهذا ما تجده في البدل ولا في العطف، ما هي هناك صفات. طيب، فالصفات هنا إنما تكون في النعت وليس في غيره من التوابع. قال: وقد دل التعريف على أن النعت نوعان: حقيقي وهو ما دل على صفة في اسم قبله، نحو أقمت في المنزل الفسيح. فالفسيح هنا، ومعنى الفسيح يعني الواسع، ها؟ فالفسيح هنا وصف للمتبوع، وهو ماذا؟ المنزل، وهو المنزل. فما دل على صفة في اسم قبله، وبعبارة أخرى ما دل على صفة في المتبوع نفسه، في المتبوع نفسه، فهذا يسمى نعت ماذا؟ نعت حقيقي، مثل هذا المثال، ومثل جاء زيد العاقل، هذا كله نعت ماذا؟ نعت حقيقي، لأنه دل على صفة في الاسم الذي قبله وهو المنزل، لأن المتصف بالفساحة حقيقة هو المنزل. وإن شئت قل في تعريفه ما رفع ضميرا مستترا يعود على ذلك المنعوت، يعود على ذلك المنعوت، وهذا أجود، ليشمل جلست مع خطيب فصيح اللسان. أو عندكم ماذا؟ مفصح بدون ياء، معاليا، يعني التصغير هنا، جلست مع خطيب مفصيح اللسان، مفصيح اللسان هو بمعنى فصيح اللسان. فالآن انظر، مفصيح هنا فيه ضمير، صح، يعود على من؟ يعود على الخطيب، ها؟ مع أن الفصاحة ليست في الخطيب نفسه، إنما هي في ماذا؟ في لسانه، صح، إنما هي في لسانه. فالأجود والتعريف الجامع المانع في تعريف النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. طيب، لأنك لو قلت مثلا هو ما دل على صفة في اسم قبله، فهنا في هذا المثال دل على صفة في اسم بعده، المثال الأخير هذا، جلست مع خطيب مفصيح اللسان، الآن الفصاحة فين؟ في اللسان، واللسان أتت قبله أو بعده؟ بعده. إذن التعريف الجامع المانع أن تقول ما رفع ضميرا مستترا يعود على ذلك المنعوت، يعني يعود على الاسم المتقدم. ففي هذا المثال يصدق التعريف، صح، في هذا المثال جلست مع خطيب مفصيح اللسان، هذا المثال يصدق، لأن الضمير في مفصيح يعود على من؟ يعود على الاسم المتقدم، الضمير يعود على الاسم المتقدم. نعم، هذا هو النعت الحقيقي. قال ثانيا نعت سببي، وهو ما دل على صفة في اسم له ارتباط بالمتبوع، يعني هذا الوصف ليس في المتبوع نفسه، وإنما في اسم آخر له علاقة بهذا الاسم المتقدم المتبوع، له علاقة، وهذا معنى قوله في البيت أو واسمي ما به اعتلق، الوسم هو الوصف. قال نحو أقمت في المنزل الفسيح فناؤه، ما هو الفناء؟ لا في اللغة، ما هو الفناء معناه في اللغة؟ نعم، الذي يكون أمام البيت، الفضاء أو الساحة التي تكون أمام البيت تسمى فناء البيت. فهنا انظر الفسيحي هنا رفع ماذا؟ وصف لماذا؟ للفناء. هل هو وصف للمنزل؟ لا، قد يكون المنزل صغير ليس فسيح، لكن هنا أراد ماذا؟ أراد وصف الفناء، ما أراد وصف المنزل، أراد وصف الفناء. لكن الفناء هذا له ارتباط بالمنزل، له ارتباط، ولذلك أضيف إلى ضمير يعود على من؟ يعود على الاسم المتبوع وهو المنزل. واضح؟ قال فالفسيح نعت، ولكنه ليس نعتا للمتبوع المنزل، إذ الفساحة هنا ليست صفة للمنزل، وإنما هي صفة لاسم له تعلق بالمتبوع وهو فناؤه. فالفسيح نعت مجرور بالكسرة، لأن إعرابه هنا اللي قبله المنزل إعرابه مجرور بفي، فهو يتبع مجرور بالكسرة. فناؤه فاعل للوصف مرفوع بالضمة والها مضاف إليه. وإن شئت قل في تعريفه، أي تعريف النعت السببي، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت. هذا أيضا التعريف أدق. النعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر متصل بضمير يعود على الاسم المتقدم المتبوع. واضح؟ وبهذا تستطيع أن تفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، النعت الحقيقي والنعت السببي. قال والنعت يأتي لأغراض أشهرها، يعني ما فائدة النعت؟ الأغراض يعني الفوائد من الإتيان به. قال أولا الإيضاح، إن كان المتبوع معرفة، يعني يوضح المتبوع، يوضح المتبوع، والمراد به إزالة الاشتراك اللفظي فيها ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها، نحو حضر خالد التاجر، لأن قد يكون هناك خالد المهندس، وقد يكون خالد الطبيب، وقد يكون خالد العالم الطباخ ونحو ذلك. فلما تقول التاجر هنا توضح إيش المراد بهذا النعت، بهذا المنعوت، إيش المراد بهذا المنعوت. قال ثانيا التخصيص، إن كان المتبوع نكرة والمراد به تقليل الاشتراك المعنوي في النكرة وتضييق عدد ما تشمله، نحو جاء رجل واعظ. الآن عندنا 4 رجال، لكن مثلا أوعظنا الأخ، طيب، فهنا لما تقول جاء رجل واعظ قللت هنا من لفظ النكرة، بدل ما كان يشمل 3 شمل 1، عبد الملك الآن هو الواعظ فقط دون غيره. طيب تقول جاء رجل واعظ، طيب فهنا قللت الاشتراك. لو قلت جاء رجل يشمل كل رجل صح، لكن لو قلت جاء رجل واعظ أخرجت غير الواعظ من الرجال. فهنا تقليل في الاشتراك وتضييق في عدد ما يشمله هذا المتبوع. طيب، فإذا قد النعت يؤتى به للإيضاح، وهذا إذا كان معرفة، وقد يؤتى به للتخصيص، وهذا إذا كان ماذا؟ نكرة. قال ثالثا مجرد المدح، يعني قد يؤتى به للمدح فقط، نحو رضي الله عن عمر بن الخطاب الشامل عدله الرحيم قلبه. هذا الشامل عدله، الشامل هنا صفة لعمر، لكن هنا أتي بها لمجرد المدح. عمر هنا ما يحتاج إلى إيضاح، لأنه واضح من هو عمر، صح؟ قلنا عمر بن الخطاب، هل يحتاج إلى إيضاح؟ لا. إذن لماذا أتينا بالصفة الشامل هنا؟ من أجل المدح فقط، من أجل أن نمدح هذا الخليفة، ومثله الرحيم. قال رابعا مجرد الذم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ما يحتاج إلى إيضاح، وواضح من هو الشيطان، لكن لماذا أتي بالرجيم؟ وما معنى الرجيم؟ الرجيم يعني المرجوم المطرود. نعم، فالرجيم هنا أتي به لمجرد ماذا؟ الذم، أتي به لمجرد الذم. قال خامسا الترحم، أي إظهار الرحمة والحنان، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين. فمعروف من هو هذا العبد، مثلا أنت تدعو تقول اللهم ارحم عبدك، تعني نفسك، هل يحتاج نفسك إلى إيضاح؟ لا. فالمسكين هنا أتي به هذه الصفة من أجل الترحم، ترحم على نفسك. سادسا التوكيد، كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فواحدة هنا أتي بها للتوكيد، وإلا فالنفخة هي مصدر الوحدة أصلا، فلا تحتاج إلى تخصيص، هي نفخة واحدة، لكن لماذا أتي بواحدة هنا تأكيدا؟ فواحدة نعت لنفخة، لكنه نعت للتأكيد. قال فواحدة نعت لنفخة، وهو للتوكيد، لأن الواحدة تفهم من كلمة نفخة لأنها اسم مرة، يسموه مصدر الوحدة. قال وقال تعالى فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. اثنين هنا صفة لزوجين، مع أن زوجين يدل على الاثنين، لكن أتي به هنا لماذا؟ للتوكيد. قال فقد قرأ حفص عن عاصم بتنوين كل، يعني فاسلك فيها من كل، لو قال من كل زوجين اثنين هذا خلاص، اعتبار كل مضاف وزوجين مضاف إليه وزوجين مضاف وزوجين مضاف واثنين مضاف إليه. قال فقرأ حفص عن عاصم بتنوين كل، فاثنين نعت مؤكد، وقرأ الباقون بإضافة كل، ولا شاهد فيها على ذلك. نعم، لأن ما ستعرب صفة هنا. قال ابن مالك في تعريف النعت، فالنعت تابع متم ما سبق، أي إن النعت تابع مكمل ما سبق، أي مفيد معنى في المتبوع. وقوله بوسمه الباء سببية، والوسم بمعنى العلامة، أي ببيان علامته وهي صفته. وقوله أو وسم ما به اعتلق، أي اتصل به بعلاقة، والذي يتصل بالنعت بعلاقة هو سببيه، يعني النعت السببي. فالمراد أن النعت يتمم منعوت الذي سبقه، أو يتمم ما اتصل بالمنعوت. فإن تمم المنعوت الذي سبقه فهذا نعت ماذا؟ حقيقي. وإن تمم ما اتصل به المنعوت فهذا نعت ماذا؟ سببي. نعم، نكتفي بهذا، وإلى هنا الله.